إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، خلبت الحضارة المعاصرة الباب البشر وخطفت أبصارهم وأذهلت عقولهم، لأن نتاجها المذهل حيرهم، فراحوا يكيلون لها الثناء وينظمون القصائد في مدحها، وفي أثناء ذلك ضاع حق الحضارة الإسلامية وتناساها أناس، وأراد آخرون أن يطمسوا ذكرها من الوجود. هذه الحضارة الإسلامية التي تنتمي إليها شعوب العالم الإسلامي هي أعظم حضارة ربانية في تاريخ البشرية. هذه الحضارة الإسلامية بناها النبي صلى الله عليه وسلم على أسس ودعائم متينة، لا ينبغي لنا أن نغفل عنها، بل ينبغي علينا أن ندرسها وندرسها أبناءنا. ففي غمرة هذا النتاج الحضاري المعاصر يضيع حق المسلمين، فيوصمون بالتخلف وبالجمود وبالجهل، وبأنهم من أبناء العالم الثالث أو التاسع أو غيره من المسميات. هذا العالم الإسلامي ظل ردحا طويلا من الزمن هو العالم الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربى أبناء الإسلام على حضارة ربانية. الحضارة المعاصرة حضارة انتهازية، حضارة مادية، لا تعرف إلا المذهب النفعي. أما عندنا نحن المسلمين فحضارتنا أرسيت دعائمها على وفق شرع الله تبارك وتعالى. أول ما يقابلك من محاسن هذه الحضارة الإسلامية التي ينتمي إليها أبناء عالم الإسلام أنها حضارة ربانية المصدر، ربانية الغاية، ربانية النتاج. هذه الحضارة شاملة، قال الله تبارك وتعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الله تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فربانية مصدر هذه الحضارة جعلها حضارة إنسانية، حضارة تعنى بالإنسان، فلا تستطيل على بني الإنسان، بل هي حضارة تراعي البعد الإنساني. هذا تكليف من الله تبارك وتعالى بالصيام أو بالصلاة أو بالحج أو بالصدقة. الإنسان، كل بني الإنسان يستوون أمام الله عز وجل في الصلاة، فأنت في الصلاة واجد في صفوف المصلين، أغنياء وفقراء ومتعلمين وجهلة، كلهم واقفون بين يدي الله تبارك وتعالى صفوفا لا تستطيع أن تميز بين هذا وهذا، لأن الله عز وجل فرض الصلاة على الجميع، فرض الصيام بتكاليفه على جميع البشر، الرفعاء والوضعاء، لم يستثن من ذلك إلا أصحاب المعاذير. وكذلك الحج، كلهم يلبي لله تبارك وتعالى في ثياب واحدة وفي مناسك واحدة. فهي حضارة تعنى بالإنسان، لا تميز بين إنسان وآخر. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو المعيار الذي يوزن به الإنسان في ميزان الله سبحانه وتعالى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. انظر إلى خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تعلموا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم العناية بالبشر. فالرسول صلى الله عليه وسلم عني بالصغير وبالكبير وبالذكر وبالأنثى، وهذا خليفته الصديق رضي الله تعالى عنه لما تولى الخلافة كان على كاهله أعباء كثيرة، منها أنه كان يذهب إلى بعض العجائز ممن لا يستطيعن القيام بأعباء الحياة فيحلب لهن الشياه ويقوم على رعاية شؤونهن. فلما تولى الخلافة ظنت المرأة التي كان يحلب الشاة لها أنه لن يعود إلى صنيعه الأول وسيرته الأولى، فوجدته يطرق بابها، ففتحت ابنتها الباب، فقالت المرأة للصغيرة: من بالباب؟ قالت: إنه حالب الشياه يا أماه، حالب الشياه رئيس الدولة خليفة المسلمين يأتي بنفسه ليحلب الشاة للمرأة العاجزة التي تحتاج لمن يقوم على رعاية شؤونها. إنسانية الحضارة الإسلامية. هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يمر يوما فيجد تجار المسلمين قد أتوا من أصقاع العالم الإسلامي ليتجروا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لخادمه: يا أسلم، هلما فلنبت حراسا على قافلة تجار المسلمين. ويقول: لو أن بغلة تعثرت في سواد العراق لسئل عنها عمر. ويمر ذات ليلة على امرأة لها طفل رضيع يصيح من الجوع والمرأة لا تطعمه، وعمر رضي الله تعالى عنه يقف خلف الباب يسأل المرأة عن سر عدم إطعام الصغير، فتقول: إني أحمله على الفطام فيروغ. فيقول عمر رضي الله تعالى عنه: ولم تفطميه قبل أوانه؟ فتقول: لأن عمر لا يفرض إلا للمفطومين من أبناء المسلمين. فيصلي بالناس الفجر ولا يتبين الناس استراءته من شدة نشيجه وبكائه، ثم ينفتل من الصلاة فيتوجه إلى جموع المسلمين قائلا: أيها الناس، من كان له رضيع فلا يحمله على الفطام، فإنا فارضون جعلا لكل واحد من أبناء المسلمين. إنسانية النزعة جعلتهم لا يميزون بين أجناس البشر، بل يقدمون الرحمة للجميع. هذه المساواة العنصرية ركيزة أساسية في حضارة الإسلام. حضارة الإسلام لا مكان فيها للتفرقة العنصرية على أساس اللون أو الجنس أو النوع، إنما الجميع سواء أمام الله سبحانه وتعالى ما داموا مطلعين بالفرائض الشرعية والتكاليف الشرعية التي فرض الله تبارك وتعالى على عباده. المساواة بين البشر جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يتخير بلالا الحبشي الأسود ليجعله مؤذن الإسلام، وليأمره عند فتح مكة أن يصعد على ظهر الكعبة ليدوي في الآفاق باسم الله سبحانه وتعالى. وكان يذهب معه في حله وترحاله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وذات يوم أغضب أبو ذر الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فسبه قائلا: يا ابن السوداء. فشكى بلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستدعى أبا ذر الغفاري وقال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فما كان من أبي ذر رضي الله تعالى عنه إلا أن وضع خده على التراب وقال لبلال: طأ على عنقي. طلب منه أن يدوس على عنقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن تعيير الرجل بلون أمه من أخلاق أهل الجاهلية التي أمر الإسلام الكريم أن توضع تحت أقدام المسلمين. لا مجال للمساواة بين الناس على أساس الأجناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يرسي دعائم هذا المعنى الجليل وهو يودع الناس في حجة الوداع قائلا: ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى. فالتفاضل بين البشر على أساس التقوى. لعل بعض الناس عندما يسمع مثل هذا الكلام يقول إن الحضارة المعاصرة تنظر إلى الناس بنفس المنظور، إن الحضارة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في وقت كان ينظر فيه لهؤلاء العبيد على أنهم أقل من الحيوانات في الحقوق، بل كانوا يبيعونهم ويشترونهم ويثومونهم سوء العذاب. والحضارة المعاصرة إلى عصر قريب في القرن المنصرم كانت تعامل الإنسان الأسود على أنه من فقط المتاع. حتى ثلاثينيات القرن الماضي في أمريكا أم الحضارة كان هناك مدارس مخصصة للسود وحافلات مخصصة للسود ومقابر للسود. حتى في دور العبادة كان هناك كنائس قد خصصت للسود وكنائس خصصت للبيض. يحكون أن رجلا أسود ذهب إلى كنيسة من كنائس البيض فطلب منه كاهن الكنيسة أن يذهب إلى الكنيسة المخصصة للسود. بل إنك واجد أعجب من ذلك في حضارة أولئك البشر أن المدافن التي تتلقى الكلاب، هناك مدافن للكلاب في أمريكا، مدافن كلاب البيض في ناحية ومدافن كلاب السود في ناحية. فالإنسان الأسود كان وما زال يعامل على أنه في الدرجة العاشرة في السلم البشري. أما عندنا نحن المسلمين فقد استوعبنا جميع الأجناس البشرية، استوعبنا كافة أشكال البشر، فهرناهم جميعا في بوتقة الإسلام فأضحوا أبناء الإسلام الحنيف. أنت واجد في حضارة الإسلام أخلاقا عظيمة، هذه الأخلاق في السلم والحرب لم تكن أخلاق المسلمين فقط في فترة السلم وإنما كانت في فترة الحرب أيضا. ففي فترة السلم هناك أخلاق مع المسلمين وغير المسلمين. غير المسلمين في المجتمع الإسلامي تمتعوا بميزات لم يسمع لها التاريخ مثالا عند أمة من الأمم. فعاش اليهود والنصارى آمنين على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وممتلكاتهم. اقرأ تاريخ الإسلام، اقرأ صفحة حضارة الإسلام لتسمع أسماء وزراء وكتاب وتجار وأطباء عاشوا في قصور الخلفاء كانوا من اليهود والنصارى. لم يستطل أحد من المسلمين على أعراضهم، لم يظلمهم شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسى مبدأ التسامح مع هؤلاء الذين يعيشون تحت راية الدولة الإسلامية. بل الدولة الإسلامية مكلفة بالدفاع عن هؤلاء البشر وبحمايتهم وحياطتهم. هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يمر يوما في بعض سكك المدينة فيجد شيخا ثانيا يهوديا يسأل الناس، فسأله عن سر مسألته فقال أتقوت، يعني يشتري طعامه، وأدخر الجزية. فأخذه من يده وذهب إلى صاحب بيت المال وقال افرض لهذا وأمثاله دعلا، يعني عطاء من بيت المال، فوالله ما أنصفناهم إذ نأخذ منهم الجزية صغارا ونتركهم عند الكبر. أرأيت إلى الإنصاف؟ أرأيت إلى المساواة؟ أرأيت إلى العدل الذي أرسى دعائمه دين الإسلام؟ رجل يهودي ومع ذلك يوصي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صاحب بيت المال يعدل وزير المالية الآن أن يفرض له راتبا، لأن الدولة كانت تتقاضى منه الجزية عندما كان يقوى على الكسب أو على العمل. هذه هي صفحة التسامح في حياة المسلمين. لا يستطيع أحد أن ينبذ الإسلام بالتعصب مع غير المسلمين أو بالاضطهاد، لأن الإسلام لم يفرض عقيدة الإسلام على غير المسلمين في يوم من الأيام، وإنما فتح البلاد وعرض رسالة الإسلام فدخل الفئام زرافات ووحدانا في دين الإسلام وانضموا تحت لوائه وأصبحوا من أمة الإسلام إلى يوم الناس هذا. هذه العصبية العنصرية على أساس الدين أنت واجدها عند غير المسلمين. وإلا فقرأ تاريخ محاكم التفتيش التي أجراها الصليبيون في بلاد الأندلس وفي أنحاء من أوروبا ليقشعر لها جلدك ويقف شعرك. إنهم أجبروا الملايين من المسلمين على التنصر قسرا وأجبروهم على تغيير ملتهم. بل إلى يوم الناس هذا في أنحاء من أوروبا الشرقية من الدول التي يسمونها الشيوعية ما زالوا في بلغاريا وأنحاء من المجر ورومانيا يفرضون على المسلمين تغيير أسمائهم الإسلامية واختيار أسماء تفرضها عليهم الدولة فرضا. هناك في تركستان الشرقية وهو إقليم كبير يخضع لحكم الصين الآن، تعرض المسلمون لأبشع عمليات غسيل الأدمغة ليخرجوا عن حظيرة الإسلام. في روسيا الشيوعية الملايين من المسلمين تعرضوا لحملات غسيل أدمغة حتى تركوا دينهم تحت وطأة آلة التعذيب الرهيب. أما في دين الإسلام فلا مجال لمثل هذه العصبية، وإنما التسامح كان رائد الدولة الإسلامية. لذلك فر اليهود من بلاد الأندلس بعد أن تركها المسلمون، ووضع الصليبيون نير محاكم التفتيش على رقاب المسلمين واليهود. فر اليهود من بلاد الأندلس ونزلوا إلى بلاد المغرب ومصر وإلى تركيا وعاشوا فيها في أمن وأمان. هنا في مصر كان النصارى الأرثوذكس كانوا يتعرضون لأبشع حملات الاضطهاد من النصارى الكاثوليك من الدولة الرومانية، حتى فتح عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه مصر فأمنهم على ممتلكاتهم وأمنهم على حياتهم بعد أن كانوا يختبئون في الصحارى وكانوا يموتون تحت وطأة تعذيب إخوان لهم مخالفين في العقيدة. في ظل الإسلام عاشوا في رعاية الإسلام وفي كنف حضارة الإسلام وفي كرأ الدولة الإسلامية العظيمة التي أرسى دعائمها نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا يأمرنا دين الإسلام. أما في فترة الحرب فالمسلمون أعظم أمة تمتع مقاتلوها بأخلاق الفرسان الحربية، لأن دين الإسلام كان يوجههم لإسقاط العوائق وإزالة الحواجز التي تصد الناس عن سبيل الله سبحانه وتعالى. ما كانوا يفتحون البلدان والأمصار لينهبوا الثروات أو ليقتلوا أو ليحرقوا مظاهر الحضارة، وإنما كانوا يفتحون القلوب قبل فتح الأمصار. هذه الأخلاق الحربية أنت واجدها في توصيات النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عندما كانوا يخرجون مجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى. اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يودع جيشا خارجا للجهاد في سبيل الله عز وجل، يقول: اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تقتلوا شيخا ثانيا ولا امرأة عجوزا ولا طفلا رضيعا ولا راهبا تفرغ للعبادة في صومعته. اسمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم: ولا راغبا تفرغ للعبادة في صومعته، ولا تحرقوا القرى، ولا تقطعوا شجرا مثمرا. هذه الغايات النبيلة السامية من وراء سياسة الحرب في دين الإسلام. يفتحون بلاد الله سبحانه وتعالى ليدخل الناس في دين الله أفواجا، أزالوا الطواغيت التي كانت تصد الناس عن سبيل الله وتقف حاجزا بين الناس والدخول في دين الإسلام. لكنهم ما كانوا يفرضون عقيدة الإسلام على غير المسلمين، وما كانوا ينتقمون من الناس بأن يقطعوهم أشلاء. مر النبي صلى الله عليه وسلم في ساحة معركة فردد امرأة بين القتلى فتغير وجهه قائلا: ما كان لهذه أن تقتل، ما كان لهذه أن تقتل، أي أن المرأة لا تقتل، الشيخ الكبير لا يقتل، السلميون الذين لا يحاربون لا يقتلون، الذين تفرغوا من الرهبان والعباد في الصوامع ليعبدوا ربهم سبحانه وتعالى، هؤلاء لا يقتلون، مظاهر الحضارة لا تهدم. وسنذكر لك الآن من الذي فعله الصليبيون والتتار من إحراق مظاهر الحضارة ما يطمئن به قلبك إلى حضارة الإسلام وإلى عظمة هذا الدين الذي أسس الحضارة العظمى السامية التي لم يكتحل عين الزمان بمثلها إلى قيام الساعة. الإسلام دين أخلاق. الإسلام بعث نبيه صلى الله عليه وسلم لتتميم محاسن الأخلاق، يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم صالح الأخلاق، بعث لتزكية النفوس. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويزكيهم يعني يطهر نفوسهم، يعلمهم الآداب الرفيعة والأخلاق السامية النبوية التي غرسها في نفوس المسلمين، فأهدى منهم طاقة زهر إلى البشرية جمعاء. دين أخلاق، لذلك أثر قلوب العباد. كانت الفتوحات الإسلامية تأثر الناس بأخلاقها قبل براعة جند الإسلام في القتال. في أثناء فتوح الشام فتح أبو عبيدة ابن الجراح وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهما حمص وحماه وحلب ودمشق، وقبض من أهل هذه النواحي الجزية، فمن أراد أن يمكث على دينه مكث على دينه نظير أن يدفع الجزية. وهذه الجزية لأن الدولة الإسلامية لا تكلفهم بأن يحاربوا في صفوف الجيش. يعفى اليهود والنصارى في الدولة الإسلامية من دخول الجيش، لذلك يدفعون الجزية حتى تتولى الدولة الدفاع عنهم. لما قبض أبو عبيدة وخالد بن الوليد الجزية من نصارى الشام، سمع أن هرقل وهو ملك الروم، ملك الإمبراطورية الرومية الشرقية التي تسمى بالدولة البيزنطية، يعد جيشا عرمرما لغزو الدولة الإسلامية التي فتحت الشام. فلما سمع أبو عبيدة، وكان آنئذ هو أمير الجند، هذا النبأ، نادى على عماله برد الجزية على أهلها تارة أخرى. رجعوا الجزية للذين دفعوها مرة ثانية، وقال أبو عبيدة: لقد بلغنا أن هرقل يعد جيشا لا طاقة لنا به، فخذوا جزيتكم، فإذا دفعنا عنكم جيش هرقل فردوا الجزية عليهم. قل لي بربك، هل سمعت منذ بداية التاريخ إلى يوم الناس هذا عن جيش يفتح بلدة يقبض قائده الجزية من أهلها فيرد عليهم الجزية تارة أخرى، لأنه قد لا يستطيع أن يوفي ببنود المعاهدة التي عاهد الناس عليها بأن تتولى الدولة الإسلامية من خلالها الدفاع عن أبنائها وعن الذين يعيشون في كنفها من غير المسلمين؟ هذا لا وجود له إلا في صفحة تاريخ حضارة الإسلام، هذه الحضارة العظيمة. هذا مثال آخر وشاهد آخر من تاريخ الأمة الإسلامية في الأخلاق الحربية. لما توغل المسلمون في بلاد ما وراء النهر، وهو نهر سيحان في بلاد خراسان ناحية أفغانستان الآن، توغل المسلمون في بلدان ما وراء النهر ففتحوها، وكان القائد قتيبة ابن مسلم الباهلي رضي الله تعالى عنه، فكبس رضي الله عنه بجنوده على مدينة تسمى سمرقند، ما زالت في آسيا الوسطى إلى يومنا هذا، فأخذ أهلها على حين غرة، وعمل بمبدأ أن الحرب خدعة، وفتح هذه البلاد وأصبحت منضوية تحت لواء الإسلام. فأرسل أهل سمرقند رسولا يحمل رسالة بشكوى إلى خليفة المسلمين، وكان الخليفة في هذا الزمن سليمان بن عبد الملك من خلفاء بني أمية. وعندما وصل الرسول بالرسالة كان سليمان قد مات وتولى الخلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فسأل الناس الرسول عن بيت الخليفة، فطفقوا يشيرون إليه إلى ناحية حتى انتهى إلى بيت متواضع، ووجد رجلا يطين البيت. يطين البيت يعني تشبه عملية المحارة الآن، بمحر شيء في البيت فنظر إلى هذا العامل وتعجب، وعاد تارة أخرى يسأل الناس عن بيت الخليفة، فقالوا بيت الخليفة في المكان الذي دللناك عليه. فقال لقد وجدت رجلا طيانا يطين بيتا، فقالوا هذا الطيان هو خليفة المسلمين أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فعاد الرجل إلى عمر مندهشا، خليفة المسلمين بنفسه يخدم نفسه بنفسه. فذهب إليه فدفع إليه الكتاب، فلما قرأه عمر وقع على هذه الشكاية بأن ترفع الظلامة إلى القاضي ليقضي فيها على وفق شرع الله. فذهب الرجل طارة أخرى إلى سمرقند واستدعوا القاضي، ففض الرسالة وقرأ تكليف أمير المؤمنين بمراجعة الأمر، فاستدعى قائد الجند، وكان قتيبة قد مات، فاستدعى القاضي قائد الجند وسأله: هؤلاء الناس يقولون إنكم قد أخذتموهم على حين غرة، لأن مبدأ القتال في الإسلام عندما يخرج الجند لملاقاة عدو لهم يعرضون عليهم إحدى ثلاث: إما الدخول في الإسلام، وإما أن يدفعوا الجزية، وإما القتال. قتيبة لم يعرض هذه العروض الثلاث وإنما قاتلهم مباشرة. فقال قائد الجند: نعم نحن أخذناهم على حين غرة. فقال له القاضي: إذن خذ جندك واذهب بالجيش واخرج من سمرقند وقف على أطرافها، يعني على حدودها، واعرض عليهم مبادئ الإسلام أو الجزية أو القتال. فحمل الجنود أمتعتهم وتهيأوا ليخرجوا من سمرقند. فلما رأى الناس بأعينهم هذا المشهد، وكان الرسول الذي بعثوا به قد حكى لهم ما شاهده في الدولة الإسلامية من مظاهر العظمة والمساواة والعدل بين البشر، وما رآه من زهد خليفة المسلمين وبأنه يخدم نفسه بنفسه، تعلق الناس من أهل سمرقند بأذيال الجنود واستمسكوا بالإسلام، ودخلت سمرقند من يومها على بكرة أبيها فلم تخرج عن الإسلام طرفة عين إلى يوم الناس هذا. الأخلاق الحربية، أخلاق المسلمين ليست فقط في زمن السلم بل أيضا في زمن الحرب. حتى الحرب، حتى الجهاد له أخلاق ثانية في دين الإسلام. لذلك تمكن المسلمون من أن يأثروا قلوب أعدائهم. لما شاهد أهل الشام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا؟ وأهل الشام كما تعلمون كانوا نصارى. لما شاهدوا أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام قالوا: والله هؤلاء خير من الحواريين. هذا الكلام مسجل في كتب التاريخ، قال أهل الشام عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: والله، اسمع هذا الكلام جيدا، لأنه من أهل الشام من غير المسلمين، هذه شهادة من غير المسلمين للمسلمين، قالوا: والله هؤلاء خير من الحواريين. أخلاق المسلمين الحربية في هذا الزمان، كانت القرى تباد على يد الأعداء، وكانت مظاهر الحضارة تحرق. ولا إخوانكم تجهلون ما صنعه الصليبيون بعد أن وقف البابا أوربانوس في كنيسة كليرمونت في فرنسا ليعلن مولد ما سمي في التاريخ بالحروب الصليبية. يقول مؤرخ النصارى والكتاب من النصارى من غير المسلمين إن هذه الحروب كانت وستظل بقعة سوداء ووصمة عار في تاريخ النصرانية. لماذا؟ لأن حملة الصليب لم يرحموا أحدا، كانوا يأتون من الأفعال ما تتعفف الوحوش الكواسر عن فعله. لقد مالوا في طريقهم إلى الشام على بلدة اسمها معرة النعمان، هذه القرية ما زالت في سوريا إلى يومنا، معرة النعمان. قتلوا في معرة النعمان 100,000 مسلم، 100,000 من المسلمين، من الآمنين، من السلميين. قلت لكم إن الإسلام كان يحارب بجيش نظامي جيوشا نظامية لم يعتدي الإسلام على السلميين والآمنين وإنما أمنهم. هؤلاء جاءوا فقتلوا الآمنين. لما دخلوا بيت المقدس ورفع الصليب على بيت المقدس وفعلوا فيه مما لا يفعل، وأوى الناس إلى رحاب المسجد الأقصى احتماء به، في رحاب الأقصى 70,000 من المسلمين، شيوخ، عجائز، نساء، كبار في السن، أطفال، جميعهم احتموا بالمسجد الأقصى. فماذا فعلوا؟ هل تركهم الصليبيون لحال سبيلهم؟ هل أمنوهم؟ لقد دخلوا عليهم بخيولهم ساحة الأقصى. الكلام الذي أذكره لكم الآن من كتب المؤرخين الأوروبيين، هذا الكلام ليس من عند المسلمين، وعندما كتبه مؤرخون نصارى كانوا مع الحملات الصليبية فسجلوا هذا الكلام. يقولون فدخل الفرسان الصليبيون على المسلمين في بيت المقدس فقتلوا 70,000 تركوهم أشلاء ممزعة، وكانت الخيل تعبر على الأشلاء البشرية حتى سالت ما يذيب المسجد الأقصى بدماء الأبرياء من المسلمين. الميازيب المعدة للمطر أصبحت تذب الدماء. أرأيتم؟ هذا ما حدث من أمم تدعي الرحمة وغيرها والشفقة. لما دخل حملة الصليب على المسلمين في الأندلس، الأندلس هذا اسم يثير شجن المسلمين، 8 قرون من الحضارة الإسلامية أسقطها الصليبيون بالحديد والنار. قتلوا في إسبانيا والبرتغال 3 ملايين مسلم، 3 ملايين قتلوا في بلاد الأندلس بعد أن فرضوا النصرانية على الصغار والنساء والضعفة وطردوا الباقين إلى العدوى، يعني إلى أن يعبروا المحيط إلى بلاد المغرب. في الصين عندما قامت الثورة الشيوعية وغرر أولئك الشيوعيون بالمسلمين في تركستان، ظلوا يلاحقون المسلمين الذين يطالبون بحقوقهم. تركستان كان إقليما إسلاميا مستقلا فاحتلته الصين، وما زالوا إلى يوم الناس هذا يحتلونه ويسومون أهله سوء العذاب. قتل من المسلمين 8 مليون مسلم، 8 ملايين قتلوا عبر السنين. الثورة البلشفية الشيوعية استأطرت في 30 عاما 20 مليون مسلم، 20 مليون مسلم، 20 مليون. الأرقام بالمليون، ليست بالمئة ولا بالعشرة ولا بالألف، الأرقام بالمليون. في 30 عاما قتل 20 مليونا في جمهوريات الاتحاد السوفيتي. فيما يسمى بيوغوسلافيا سابقا قتل 3 ملايين مسلم. في الهند عندما استقلت الباكستان قتل الملايين من المسلمين من أبناء الشعب المسلم. هؤلاء يدعون الحضارة ويتحدثون عن الحضارة. الإسلام هو الذي علم الناس الحضارة. الإسلام لم يعتدي على أحد، لم يقتل أحدا بريئا، لم يرق دما، لم يحرق أوجه الحضارة. هؤلاء التتار عندما انحضروا إلى العالم الإسلامي من سقف العالم من عند منغوليا على حدود الصين، فجاءوا إلى الدول الإسلامية. عبروا أولا إلى الدولة الخوارزمية، وكانت في بلدان ما وراء النهر، في سمرقند وبخارى ونيسابور وهمدان وخراسان. اجتاحوا هذه الأقاليم جميعها فتركوها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. أحرقوا القرى وأحرقوا وجوه الحضارة وقتلوا الرجال وسبوا النساء والأطفال ورحلوا بالأموال. حتى إذا حاصروا بغداد فعلوا فيها ما فعلوا من الأفاعيل، حتى أحصى ابن كثير رضي الله تعالى عنه وهو من ثقات المؤرخين ما قتل في بغداد من المسلمين 1,600,000، 1,600,000 مسلم. ثم عندما هم التتار بالرحيل من بغداد نادى فيهم هولاكو: أين الكتب؟ أين مخطوطات المسلمين؟ فجمعوها من البيوت وجمعوها من المساجد وجمعوها من المدارس العلمية التي سنحدثكم عنها الآن. جمعوا هذا كله وألقوا بهذه المعارف العظيمة في نهر دجلة. يقول المؤرخون فمكث النهر 40 يوما يجري بالسواد، 40 يوما بالحبر اسودت مياه النهر وعبرت عليها خيول التتار. جمع القسيس خمونيس هناك في بلاد الأندلس 100,000 مجلد وأحرقها في ساحة الحمراء، يريدون مسح هذه الحضارة الإسلامية. بعد الفاصل سنحدثكم عن أوجه الحضارة الإسلامية إن شاء الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذه الحضارة الإسلامية الربانية حضارة التوحيد، حضارة العقيدة، حضارة الأخلاق والأداب، حضارة الرحمة والتسامح، حضارة المساواة بين البشر، حضارة إنسانية. هذه الحضارة لها معالم، عندما تتجول في ساحات التاريخ تجد معالم حضارة شاهقة لا مثيل لها. الفترة التي سنلقي عليها الضوء الآن، هذه الفترة كانت تسمى في أوروبا العصور المظلمة. هذه الفترة كانت هي العصور الزاهية المشرقة المضيئة في تاريخ الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية عندما تتعرض للحضارة الإسلامية ستجد هذه المباني الشاهقة من المعاهد العلمية والمستشفيات والأوقاف والمكتبات العامة وغيرها من معاهد العلم والحضارة التي قامت على سوقها في الدولة الإسلامية. ازدهرت الحركة العلمية في رحاب الحضارة الإسلامية ازدهارا مدهشا لا مثيل له، ليس فقط في العلوم الشرعية وعلوم اللغة وعلوم الآلة وغيرها، وإنما في العلوم الطبيعية والعلوم الكيمياء والزراعة والطب والفلك والصيدلة وعلوم الجغرافيا. هذه العلوم برز فيها المسلمون على كافة الأصعدة، بل هذه المجلدات التي كتبها المسلمون هي المصدر وهي الجذور الرئيسة للحضارة المعاصرة التي قامت في أوروبا، لأنهم تعرضوا للعالم الإسلامي واحتكوا به من خلال المعابر الإسلامية في بلاد الأندلس وفي صقلية وفي أثناء الحروب الصليبية، فتعرفوا على حضارة الإسلام وكانوا يترجمون كتب العلم من العالم الإسلامي. أنت واجد في العالم الإسلامي مدارس علمية عظيمة لا مثيل لها، انتشرت حركة التعليم لأن الإسلام بدأ بكلمة اقرأ، هذه أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فالإسلام هو دين العلم وحضارته هي حضارة العلم. قامت المعاهد العلمية وكان المسلمون قد أوقفوا أوقافا عبقرية على سائر مناحي الحياة. الوقف هو أن يحبس الإنسان عينا أو عقارا أو مالا، يحبس الأصل ويسبل الثمرة. النتاج الذي يخرج عن هذه التجارة أو عن المال أو عن العقارات ينفق منه على كذا. اقرأ في تاريخ أوقاف الإسلام تجد أشياء مبهرة، تجد أشياء مبهرة. المسلمون أوقفوا أوقاف على المساجد وعلى طلاب العلم، أوقفوا أوقاف للذين يجاهدون في سبيل الله، أوقفوا أوقاف للحجيج، أوقفوا أوقاف للأطباء وللمرضى، بل هناك أوقاف أوقفها المسلمون للحيوانات. كان الخيل، كانت الخيول إذا أصبحت لا فائدة فيها وأصبحت في حالة الهرم وأوشكت على الموت يلقي بها أصحابها لا ينتفعون بها. فأوقف بعض المسلمين وقفا في دمشق اسمه المرج الأخضر، عدة فدادين شاسعة من الأرض الزراعية كانت هذه الحيوانات الهرمة تدخل فيها تأكل حتى تموت. أرأيتم إلى الرحمة بالحيوان. كان المسلمون قد أوقفوا أوقافا حتى للخدم، فالخادم الذي يخرج من بيت سيده ليشتري شيئا ويفقد ماله أو يكسر منه الإناء أوقفوا وقفا، يصرف من ريعه، يدفع لهذا القادم المال الذي ضاع منه أو الإناء الذي كسر. بعض المسلمين أوقف وقفا عبقريا ينفق من ريعه على بعض العمال، خصصهم يذهبون إلى المستشفيات العامة ليسروا عن الناس، يقفون بالقرب من المريض فيقول يقولون بصوت مسموع يسمعه المريض ويتظاهرون بأنهم لا يعرفون أنه يسمع. ماذا قال الطبيب عن المريض الفلاني؟ فيقول الرجل قال إن حالته جيدة وأنه يتحسن وسيخرج قريبا ونحو ذلك. هذا يرفع الحالة المعنوية للمريض. الطب الحديث يقول إن هذا يساعد على الشفاء والتغلب على المرض. فطن المسلمون من العصور القديمة لهذه الأوقاف العبقرية فأوقفوها. أوقفوا أوقاف لبناء هذه المعاهد العلمية. كانت المدرسة فرحا ضخما في أقسام داخلية يبيت فيها الطلبة وتصرف لهم مصروفا يوميا، وتصرف لهم المدرسة الطعام والكتب والمراجع العلمية، وتصرف لهم الألبسة التي يلبسونها في الصيف وفي الشتاء. كانت الدولة تتولى رعاية هؤلاء الطلاب لأنهم رأس مال الدولة، ولذلك خرجت الأمة عباقرة على كافة أصعدة فروع العلوم سواء كانت شرعية أو علوما تجريبية. ولد ذلك في محاضن الدولة الإسلامية. أحصى المؤرخون في بلاد الأندلس في بعض مدن صقلية مدرسة داخلية كان أمها 10,000 طالب علم، 10,000 في مدرسة واحدة في معهد واحد. لك أن تتخيل حجم هذه الجامعة في الوقت الذي لم يكن فيه أهل أوروبا يعرفون التعليم. كان الذين يتلقون التعليم في الكنائس أبناء الإقطاعيين والنبلاء والملوك والأمراء، أما أبناء عامة الشعب فهؤلاء كانوا محرومين من التعليم. أما الدولة الإسلامية فكانت تتبنى أبناءها وتنفق عليهم سواء كانوا من الفقراء أم من الأغنياء حتى يكملوا دورة تعليمهم. هكذا كانت مظاهر حضارة الإسلام. انظر إلى المستشفيات في الدولة الإسلامية، وكان المستشفى يعرف قديما باسم البيمارستان. بيمارستان يعني محل المرضى أو دار المرضى أو دار الشفاء، وهي كلمة فارسية ينطقها عندنا المصريون يقولون المارستان. المارستان يعني المستشفى. في الوقت الذي لم يكن فيه أهل أوروبا يعرفون المستشفيات في العصور التي يسمون أنفسهم فيها بالعصور المظلمة، كانت الدولة الإسلامية قد بنت مستشفيات على أحدث طرق العلاج المعروفة آنئذ. السلطان نور الدين محمود أخذ فدية من بعض ملوك الصليبيين 100,000 دينار ذهبي بنى بها المستشفى النوري. ما زال بقايا هذا المستشفى في سوريا إلى يوم الناس هذا. المستشفى النوري كان المريض يدخل المستشفى فيأخذ العلاج مجانا. كان يسمى مكان العلاج الذي يعادل الصيدلية الآن كان اسمه دار الشراب. دار الشراب. وفي المستشفى واعظ يعلم الناس العلوم الخاصة بفقه المرضى ونحو ذلك، ويصرف له الطعام حتى يتم الشفاء فيخرج من المستشفى، وتصرف له خزانة المستشفى راتبا يوميا. حتى المريض كان يقبض من المستشفى راتبا يوميا. حتى ان بعض الظرفاء من المسلمين اراد ان يختبر براعة الاطباء في مستشفى في القاهرة اسمه المستشفى المنصوري، اقامه السلطان قلاون. فدخل المستشفى المنصوري فكشف، وقع الطبيب الكشف عليه فوجده معافا فتركه، امر له بالطعام والشراب والمصروف في الجراية اليومية، ومكث 3 ايام. في اليوم الثالث الدكتور كتب، الطبيب كتب له ان الضيافة عندنا 3 ايام. عرفوا ان هو يعلم انه غير مريض لكن المستشفى استضافته لمدة 3 ايام. وكان طلاب الطب يأتون الى المستشفيات لهم قاعات يتعلمون فيها علوم الطب. والمستشفى الكبير في مراكش وفي الاندلس وفي صقلية وفي غيرها من مدن الاسلام. في نفس التوقيت انا احكي لكم بسرعة، بعض المؤرخين الفرنسيين في نفس التوقيت ده بالضبط بيحكي عن مستشفى كانت في باريس، بيقول والمستشفى قدس فيها المرضى حتى انك تجد رجلا ينام بجوار امرأة، ورجل عنده السل ينام بجوار امرأة نفساء يعني حديثة الولادة، وبجوار المستشفى انتن الهواء من المذابل التي تحيط بالمستشفى. انتن الهواء أما في عصر الإسلام فعندما أرادوا أن يبنوا المستشفى الكبير في بغداد في هذا التوقيت جاء بالطبيب فعلق في أنحاء بغداد قطعا من اللحم. المنطقة التي لم يصب العفن فيها اللحم قال ابن المستشفى هنا الهواء نقي فبنوا المستشفى. أرأيتم في باريس مدينة النور يسمونها الآن مدينة النور كان المرضى مكدسين في داخل المستشفى لا يجدون دواء بل كانوا يموتون من الأوبئة التي تأتي من المستشفى. في أثناء الحروب الصليبية في ازدهار الدولة الإسلامية يحكي الأمير أسامة بن منقذ أنه شاف بعينه طبيب من أطباء الصليبيين راح لواحد عنده خراج في رجله خراج يسير جدا خراج فقال له الطبيب إما أن تموت يعني إذا صبرت على هذا الخراج ستموت وإما أن نقطع قدمك. فقال الرجل اقطعه. فجاء الطبيب برجل يحمل بلطة معروفة البلطة وقال له اقطع قدم هذا الرجل. يقول أسامة بن منقذ فضربه بالبلطة فقطع رجله فخرج مخ عظامه فمات الرجل مات خراج بسبب خراج. في هذا التاريخ كان الطب في الدولة الإسلامية يعني على أعلى مستوى في العالم كله. الدولة الإسلامية أنجبت جابر بن حيان والزهراوي وابن النفيس في آخرين يطول ذكرهم من أعظم بل لازال كتاب الشامل في الطب للطبيب ابن النفيس ما زال هذا الكتاب يدرس في جامعات أوروبا إلى يومنا هذا على أنه دستور الطب القديم. أنت واجد المكتبات العلمية المكتبات انتشرت في الدولة الإسلامية لدرجة أن الوزير ابن العميد لما الكاتب كان من كبار المثقفين تولى الوزارة فرفض الوزارة. ليه؟ ايه السبب اللي دعاه ان هو يرفض الوزارة؟ بعت بخطاب اعتذار عن تولي الوزارة قال لان كتبي حمولة 400 بعير لا استطيع ان ارحل بها الى دار الخلافة. عنده مكتبة بيحملها 400 جمل 400 بعير. المكتبة الظاهرية في دمشق تحوي عيون الكتب. المكتبة اللي أسست هنا في القاهرة دار الحكمة كان فيها 2 مليون كتاب 2 مليون كتاب هنا في القاهرة. وقس على ذلك بقية بلدان العالم الإسلامي دور الكتب لأن هذه هي محاضن الثقافة والتعليم كانت منتشرة في العالم الإسلامي انتشار عظيم جدا لدرجة ان الدولة كانت بتترجم المعارف التي لم يكن للمسلمين علم بها علوم الاوائل كانوا يسمونها. فكان الخليفة المأمون بيدفع للمترجم وزن الكتاب اللي يترجمه ذهب يعني يترجم كتاب 500 صفحة يوزنوه ذهب ويديله الذهب نظير المعرفة ونظير الثقافة. دفع لبعض النساخ في مكتبات الاندلس 4000 دينار ذهبي 4000 دينار ذهب. الدينار الذهبي يعادل الان حوالي 500 جنيه. تأمل يعني في حال الثقافة والمعرفة اللي كانت في العالم الاسلامي. لذلك قلنا لكم انه كان في اوروبا الملوك بيبعثوا الامراء ولادهم من اوروبا يتعلموا في جامعات العالم الاسلامي وكانوا بيتعلموا اللغة العربية. ليه؟ لان اللغة العربية كانت لغة العلم ولغة الثقافة. ما هي اللغة بتفرد نفسها عن طريق ايه؟ عن طريق العلم. فكانت أمة الإسلام وحضارة الإسلام هي حضارة العلم. لذلك المسلمين استحوذوا على نواصي المعرفة. تعالوا كده بسرعة نمشي في مدينتين من مدن العالم واحدة إسلامية والتانية أوروبية في نفس التاريخ اللي بيسموه في أوروبا العصر الوسيط أو عصر الظلمات واللي كان عندنا عصر من أظهر عصور العالم الإسلامي. هنمشي في قرطبة وفي لندن. قرطبة كانت حاضرة من حواضر يعني من أعظم مدن الأندلس ولندن عاصمة بريطانيا عاصمة الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس الجزر البريطانية. لندن في التاريخ ده كان سكانها 25,000 نسمة ما كانوش يعرفوا البيوت المبنية بالطوب، كانوا بيعيشوا في عشش مبنية من القش والبوص، ده كان في لندن. مفيش اي طرق معبدة ولا ممهدة ولا معروفة حمامات ولا اي شيء، عبارة عن ناس مكدسين في عشش، عبارة عن مدينة من العشش لندن. اتنال معايا الان بقى، اعبر المحيط، عدي من لندن، اعبر المحيط جنبها في قرطبة اللي كان فيها المسلمين. عدد سكان قرطبة كان 1,000,000، عدد سكان لندن كان 25,000. في نفس التاريخ عدد سكان قرطبة كان 1,000,000. المسلمين كان في قرطبة عندهم 80,000 قصر، 183,000 بيت، 600 مسجد، 20,000 حمام. 20,000 حمام، الحمامات ما كانتش معروفة في أوروبا، بل بيذكروا في تواريخ الرهبان من مناطبهم انهم كانوا بيقعدوا سنين ما يستحموش في العالم. في مدينة واحدة كان في 20,000 حمام في قرطبة، والطرق ممهدة ومعبدة، والطريق منير بالمصابيح التي تنار بالزيت للطول 20 كيلو متر مربع في مدينة واحدة من مدن العالم الإسلامي. أدي حضارة الإسلام، ودي الحضارة اللي الناس منبهرة بيها الآن. نحن صناع الحضارة، نحن أصحاب الحضارة. دين الإسلام له أعظم حضارة، قامت على توحيد الله، قامت على الربانية، قامت على المساواة والتسامح والأخلاق في السلم وفي الحرب، قامت على حركة ونهضة علمية لا مثيل لها، واتظهرت فيها المستشفيات والمعاهد العلمية والمدارس والمكتبات، وكانت المدن تعيش في أعظم حضارة سمع بها تاريخ الإنسان. عايز تقرأ حاجة عن الحضارة دي؟ في كتاب اسمه شمس الإسلام تشرق على الغرب، ده كتبها واحدة ألمانية مستشرقة اسمها زيجريد هونكا، دي مش مسلمة عشان نقول دي متعصبة للمسلمين. اقرأ في شمس الإسلام تسطع على الغرب عشان تعرف حضارتك، حضارة أمتك، حضارة أجدادك العظيمة اللي قامت على دين الإسلام وبنيت على دين الإسلام حتى يجمعنا لقاء إن شاء الله تعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.